بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في بحث التيمم، وقد ذكر المصنف أنه يعتبر في التيمم أو يعتبر في تحقق التيمم أن يكون بضرب الكفين على الأرض، وهذا يعني عدم كفاية مجرد وضعهما عليها. أقول اعتبار الضرب الذي يعد أخص مفهوما من الوضع، أو ربما قيل بأنه مباين للوضع كما يحتمل، مورد كلام بين الأصحاب، إذ أن الأصحاب مختلفون في ذلك. مثلا الفاضل الهندي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه كشف اللثام نسب اعتبار الضرب إلى المشهور. الشهيد الأول في كتابه الذكرى نسب اعتبار الضرب إلى معظم عبارات الأصحاب. يستفاد من عبارة المحقق في الشرائع ومن عبارة العلامة في القواعد أنه يكتفى بالوضع، ولذلك يمكننا القول بأن اعتبار الضرب في تحقق التيمم هو المشهور بين أصحابنا. خالف في ذلك المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد والمقدس الأردبيلي، فقالوا جميعا بكفاية الواضع وبعدم اعتبار الضرب. منشأ الاختلاف بين الأصحاب يعود لاختلاف النصوص، فإنه قد ورد في جملة منها الأمر بالضرب، كما ورد في جملة منها الاكتفاء بمطلق الواضع، وقد أشار المصنف لكلا النوعين من الروايات. مثلا النوع الأول وهو الذي تضمن اعتبار الضرب وعدم كفاية الوضع ذكر في المقام صحيحة زرارة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض. سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض. عندنا صحيحة أخرى أيضا لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم، قال تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك. تضرب بكفيك الأرض. رواية ثالثة عندنا وهي رواية أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك. على أي حال، إذن النصوص عندنا ظاهرة في اعتبار الضرب وعدم كفاية الوضع. في مقابل هذه الطائفة من الروايات عندنا طائفة أخرى من الروايات يظهر منها الاكتفاء بالوضع وعدم اعتبار الضرب. أشار المصنف إلى صحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام فوضع يديه أو فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض. فوضع كفيه على الأرض، وضع كفيه على الأرض ظاهرة في أنه لا يعتبر الضرب، وإنما يكتفى بتحقق التيمم بحصول الوضع من المكلف لكفيه على الأرض. لا ينحصر الأمر في خصوص هذه الرواية. عندنا أيضا جملة من النصوص الأخرى، منها على سبيل المثال للحصر موثقة سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض الإمام يعني جواب يقول سماعة سألت الإمام عليه السلام عن كيفية التيمم وقد كان الجواب كالتالي فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين فمسح بها وجهه وذراعيه يستفاد منها أنه يكتفى في عملية تحقق التيمم بمجرد وضع اليدين على الأرض وعدم اعتبار الضارب. نعم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهر حمل هذه الرواية على التقية وجعل موجبه لحملها على التقية ما جاء في ذيلها إذ أن الوارد في ذيل الرواية فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين يوجب الحمل على ذلك. أيضا عندنا الروايات التي تضمنت الحديث عن جنابة عمار وهي وكيفية قصة عمار قصة معروفة وهي وتضمنت بيان كيفية التيمم من قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله. على أي حال مثلا عندنا صحيح الزرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب. قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا؟ الآن النبي بدأ يعلم عمار كيفية التيمم ثم أهوى بيديه إلى الأرض شاهدنا فوضعهما على الصعيد فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك. أيضا عندنا روايات أخرى تتضمن هذا المعنى. النتيجة على أي حال هناك طائفتان من الروايات، الطائفة التي تضمنت أن التيمم عبارة عن ضرب الأرض، الطائفة الثانية وهي التي تضمنت عبارة عن وضع اليدين على الأرض، فعندها كيف يتم العلاج بين هاتين الطائفتين. أقول عالج سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة المعارضة بين الطائفتين من خلال أن النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد، أحدهما مطلق والآخر مقيد. طبعا ليش قلنا بأن أحدهما مطلق والآخر مقيد؟ قالوا لأن الضرب فرد من أفراد الواضع إذ أن الضرب عبارة عن وضع لكنه بشدة، إذن الضرب أخص مفهوما من الواضع لأنه عبارة عن الوضع بشدة أو الوضع مع الدفع واللاطم. إذن يلزم من ذلك أن نحمل الطائفة الثانية الظاهرة في مجرد كفاية الوضع على المقيد وهو الضرب كما في سائر موارد حمل المطلق على المقيد. فإذا نقول يتقيد الأمر حينئذ بخصوص الضرب فيكون المطلوب الوضع بشدة أو يكون المطلوب الضرب فتقيد الطائفة الثانية بالطائفة الأولى فلا يكون في المقام معارضة. المصنف حفظه الله لم يرتضي جواب سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة وأشكل عليه بأن مفهوم الضرب ومفهوم الوضع مفهومان متباينان أشكل عليه بأن مفهومي الضرب والوضع مفهومان متباينان، ليست النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك لأن الوضع عبارة عن المماس بغير دفع واعتماد. أكرر، يقول المصنف: الوضع عبارة عن المماس بغير دفع واعتماد، أما الضرب فعبارة عن المماسة مع الدفع والاعتماد. إذا كان الضرب هو المماسة مع الدفع والاعتماد، والوضع هو المماسة مع عدم الدفع والاعتماد، ليست النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، وإنما النسبة نسبة التباين، لأن كليهما مماس، أحدهما مع الدفع والاعتماد والثاني بدون دفع واعتماد. وعندها إذا كان الأمر بهذه الكيفية أن الضرب والوضع مفهومان متباينان، تكون عندنا طائفتان من الروايات. كيف يعمد؟ يقول المصنف: يكون المكلف عندها مخيرا بين الضرب وبين الواضع. إن شاء المكلف في التيمم أن يضرب ضرب، وإن شاء المكلف في التيمم أن يضع يده وضع يده. يعني بالنتيجة العمل بكلتا الطائفتين، لأن الطائفتين التي تضمنت الوضع والتي تضمنت الضرب كلاهما في مقام البيان، فالمقام مقام تخير، يتخير المكلف إن شاء أن يعمل بالضرب إن شاء أن يعمل بالوضع، فيلتزم أو يلتزم عندها بعدم اعتبار الوضع. انتهى. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر. قبل أن أنتقل للحديث عما أفاده المصنف، أود أن أشير سريعا إلى نقطة، وهي التالي: اعتبار الضرب أو اعتبار المسح هل يكون على نحو الجزئية كالمسح على الوجه مثلا فيكون من أجزاء التيمم، أو يكون على نحو الشرطية لحصول المسح، يعني نظرا إلى اعتبار حصول المسح باليد فيه؟ عندنا احتمالان: هل أن الضرب على الأرض مأخوذ على نحو الجزئية، فالضرب على الأرض باليدين أثناء التيمم جزء من أجزاء التيمم، فليس التيمم عبارة عن مسح الجبهة والجبينين ومسح الكفين أحدهما بالآخر، لا، التيمم عبارة عن ضرب اليدين بالأرض، مسح الجبهة والجبينين، مسح الكفين أحدهما بالآخر. أو نقول: ليس الضرب أو الوضع جزءا من أجزاء التيمم، الوضع أو الضرب إنما هو شرط من شرائط حصول التيمم أو صحة التيمم، لأن المسح يتوقف على أن يضرب المكلف بيده على الأرض أو يضع يده على الأرض. لما كان كذلك قيل بالحاجة إلى الضرب أو الواضع، لأنه بمثابة الشرط في صحة التيمم، كدخول الوقت والقبلة والطهارة المائية بالنسبة إلى الصلاة. على أي حال، لو جئنا الآن في مقام التأمل، مثلا جئنا نبدأ بالآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى بعد ذلك: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شاهدنا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا لما يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا تفريع في أن قصد الصعيد إنما هو لأجل المسح، لأجل التوصل للمسح، يعني ليس قصد الصعيد لجزئية الصعيد، وإنما قصد الصعيد لشرطية الصعيد في المسح. لأنه لو كان الصعيد جزءان، أو عفوا لو كان الضرب جزءان، لم يكن وجه لتفريع المسح، خصوصا بعد كون العطف في غيره بالواو. وإن شئت فقل بعبارة ثانية، لو كان قصد الصعيد ضربا أو وضعا من أجزاء التيمم كسائر الأجزاء، لم يكن وجه لتخصيص عطف المسح عليه بالفاء وجعل العطف في غيره بالواو. مقتضى الأمر كان مقتضى ظاهر السياق الاتحاد كما في الوضوء. إذن النتيجة، لو كنا والآية القرآنية لقلنا بأن الظاهر أن الآية ناظرة إلى أن الضرب مأخوذ على نحو الشرطية وليس جزءا من التيمم. أيضا لو تأملنا الروايات الشريفة أمكننا أن نقول نفس المعنى، أن المستفاد من الروايات المباركة أن الضرب إنما هو مأخوذ بنحو الشرطية، وليس الضرب مأخوذا على نحو شنو على نحو، وليس الضرب مأخوذا على نحو جزئية. لاحظوا قوله عليه السلام: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، أو قوله عليه السلام: مرتين مرتين للوجه واليدين. هذا التعبير ظاهره الشرطية أيضا، لظهوره أن الضربة أو المرتين إنما هي بلحاظ الوجه، وكذا أيضا الكفين، يعني الغاية المقصودة مرجع ذلك إلى الشرطية ليس إلا. النتيجة التي نصل لها أيضا أن الضرب إنما هو مأخوذ على نحو الشرطية وليس مأخوذا على نحو الجزئية. لو قال قائل: ما هي الثمرة المترتبة على القول بكون الضرب مأخوذا على نحو الجزئية أم مأخوذا على نحو الشرطية؟ قلنا بأن واحد من الثمرات أو واحدة من الثمرات بناء على القول بأن الضرب مأخوذ على نحو الشرطية، لا دليل عندنا على لزوم قصد التقرب والتعبد بالضرب، بعكس ما لو قلنا بأن الضرب مأخوذ على نحو الجزئية، فإن القدر المتيقن حينئذ من الإجماع على عبادية التيمم عبادية أجزائه أيضا التي يتركب منها، وبالتالي يلتزم بأن الضرب لما كان جزءا من أجزاء التيمم إذن لا بد من البناء على عباديته، فيلزم أن يقصد فيه القربة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ثمرة ثانية بناء على الالتزام بأن المقام مقام شرطية، لا يشترط أن يؤتى بالنية قبل ضرب اليدين على التراب، بل يجوز أن يؤخر المكلف النية إلى بعد ضرب اليدين على التراب. ليش؟ لأن الضرب إنما هو شرط وليس الضرب جزء، فلا يضر أن تكون النية متأخرة مقارنة لأول جزء من أجزاء التيمم وهو المسح على الجبهة والجبينين، أما بالنسبة للضرب فليس من أجزاء التيمم فلا يضر عدم اشتماله على النية، بعكس ما لو قلنا بأن الضرب جزء من أجزاء التيمم يلزم من ذلك أن تكون النية مقارنة لهذا الجزء وموافقة إياه مباشرة غير متأخرة عنه، وإلا لزم أن يكون أول جزء من أجزاء التيمم من دون نية. على أي حال، ثمرات أخرى أيضا يمكن أن تذكر في المقام لسنا بصدد متابعتها، ما ذكرناه فيه الكفاية. الفرع الثاني الذي ذكره المصنف في المقام قال بالتالي، قال يعتبر في الضرب أن يكون بباطن الكفين، فلا يكفي كونه بظاهرهما حال الاختيار. لو جئنا نتأمل وجدنا حتى لو صدق عنوان الضرب، وكرر يعتبر في الضرب أن يكون بباطن الكفين فلا يكفي كونه بظاهرهما حال الاختيار، وإن صدق عنوان الضرب بالظاهر كما يصدق عنوان الضرب بالباطن. هنا ثلاثة أمور أشار لها المصنف. أمر الأول، يعتبر أن يكون الضرب بالباطن، فذكر اعتبار كون الضرب بباطن الكفين، وهذا المعنى صرح به جماعة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى، بل عن جملة من الأصحاب أنه من الأمور الوفاقية وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك ولا خلاف. يدل على ذلك هذا أمر، أشير بعد ذلك إلى الدليل في كلمات المصنف. أمر الثاني الذي قلت ذكر المصنف ثلاثة أمور، أمر الثاني ذكر المصنف أنه يعتبر كون الضرب بمجموع الباطن، اعتبار كون الضرب بمجموع الباطن، يعني لا يكفي الضرب بالبعض الذي لا يصدق عليه الضرب بالكاف بعد كون الكاف اسما للمجموع. إذا ظاهر الضرب بالكاف المأمور به في التيمم الضرب بالمجموع لا بعضا. أمر الثالث، يعتبر أن يكون الضرب بمجموع الكفين، يعتبر أن يكون الضرب بمجموع الكفين فلا يكفي إحداهما مطلقا حتى لو انضم له جزء من الأجزاء الأخرى، وذلك لأن النصوص الشريفة قد تضمنت التعبير بالتثنية الواردة في النصوص الشريفة الواردة في باب التيمم، تضمنت التعبير بالتثنية. خب، هذا أمر. سوف يأتي من المصنف أنه يعتبر أن يكون الضرب باليدين معا. ما يهمنا الآن ما هو الدليل على اعتبار كون الضرب بالباطن وعدم الاكتفاء بكون الضرب بالظاهر. أقول يشهد لما ذكرنا من اعتبار كون الضرب بالباطن وعدم الاكتفاء بالظاهر أمور أو أمرين. الأول أن الضرب بالباطن هو الفرد المتعارف، ومن المعلوم أن الدليل لا يحمل على ما يكون فردا نادرا، وإنما يحمل الدليل على ما يكون فردا متعارفا. أكرر، إن الضرب بالباطن هو الفرد المتعارف، لا ريب لا إشكال لا يخفى من المعلوم أن الدليل إذا ورد فيه لفظ يحمل ذلك اللفظ على المعنى المتعارف، إلا إذا كانت هناك قرينة تدعو إلى حمل اللفظ على خلاف المعنى المتعارف. لو جئنا الآن في المقام عندما يقول ضرب بيديه لا يوجد عندنا قرينة على أن المقصود بالضرب باليدين أمرا آخر غير الأمر المتعارف وضع يديه، لا يوجد عندنا قرينة تدل على أن المقصود من الوضع وضع اليدين على خلاف المعنى المتعارف. ما دام الموجود في الأدلة الضرب والوضع لليدين بالمعنى المتعارف، ما هو؟ يحمل على المعنى المتعارف وهو الضرب بالباطن. أقول الوارد في الدليل الإشارة إلى الضرب والوضع لليدين، وبالتالي نحمله على المعنى المتعارف وهو الباطن، لأنه لا يوجد في المقام ما يدعو إلى حمل اللفظ على خلاف المعنى المتعارف من هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول بأن الأخبار البيانية قد خلت عن الإشارة إلى جواز التيمم بباطن اليد. لو كان التيمم بباطن اليد أمرا جائزا لا تضمنت ذلك الأخبار البيانية. عدم تضمن الأخبار البيانية الإشارة إلى جواز التيمم بالظاهر كاشف عن عدم الجواز. وإن شئت قل إن النصوص البيانية والتي تضمنت بيان كيفية التيمم في مقام بيان الكيفية المعتمدة والمتبعة في التيمم، لما كان الأمر كذلك عندها يقال حينئذ بالتالي يقال بأن النصوص البيانية لما لم تكن متضمنة هذا المعنى إذن يستفاد عدم الجواز. وبعبارة ثالثة، لو كان التيمم بالظاهر أمرا سائغا جائزا لماذا لا كشف ذلك المعصوم وعمله؟ عدم عمل المعصوم مع أنه في مقام البيان كاشف عن عدم كونه جائزا وهو المطلوب. انتهى. إذن هذان الأمران يوجبان تقييد ما يظهر من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. لو جئنا نتأمل الآية، التفتوا، لو جئنا نتأمل الآية قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، هذا اللفظ مطلق مقتضى الإطلاق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأيدي مطلقة، يعني كما يسوغ المسح بباطن اليد يسوغ المسح أيضا بظاهر اليد، لأن مقتضى الإطلاق في قوله تعالى أيديكم الإشارة إلى جواز المسح بالظاهر وبالباطن على حد سواء. مقتضى الإطلاق كفاية الضرب مطلقا سواء كان بالظاهر أم كان بالباطن، فيبنى حينئذ على الجواز. لكن هذا الإطلاق المذكور في الآية يقيد بالأمرين اللذين ذكرناهما قبل قليل، فبالتالي يبنى على عدم جواز التيمم بظاهر اليد ويقتصر على خصوص الباطن. لكن لو أن شخصا قال بماذا؟ لو أن شخصا قال بعدم القبول بهذا الأمر، قال بأن إطلاق الآية باق على حاله ولا يتقيد بالوجهين المذكورين، قل إنما يلتزم بثبوت الإطلاق للآية إذا لم نقل بثبوت تبادل في البين يمنع من انعقاد إطلاق للآية الشريفة، وإلا مع ثبوت تبادل في البين إلى أن المقصود بالوضع أو الضرب أو المسح الباطن، ولا يخطر في ذهن أحد أن المقصود به الظاهر، فمع حصول هذا التبادر لا ينعقد للآية إطلاق أصلا كما لا يخفى. النتيجة التي نصل لها أنه لا بد من كون الضرب بباطن اليد وعدم مشروعية الضرب بظاهر اليد. أشار بعد ذلك المصنف إلى أنه يعتبر أن يكون الضرب بكلتا اليدين، ولا يكفي كون الضرب بواحدة منهما دون الأخرى، لا بد من كونه معا. ذكر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أن هذا الحكم عليه الإجماع بقسميه محصلا ومنقولا، تدل عليه النصوص المتواترة التي تضمنت الأمر بالضرب بكلتا اليدين، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة الواردة في المتن. صحيحة زرارة الواردة في المتن، فوضع أبو جعفر رقم 1 صفحة 104، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض، التفتوا، فوضع كفيه، التعبير بوضع كفيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه يعتبر أن يكون الضرب بكلتا اليدين. المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه خالف في المقام فحكم بإجزاء ضربة يد واحدة، ولا يعتبر أن يكون الضرب بكلتا اليدين. أكرر، قال قدس الله تربته الطاهرة بكفاية ضربة واحدة وعدم اعتبار ضربتين معا، تمسك لذلك بصحيحة زرارة التي ذكرناها قبل قليل في الفرع الأول. سألت أبا جعفر عليه السلام الرواية الأولى عن التيمم فضرب بيده، ضرب بيده إشارة إلى أن الإمام استخدم يدا واحدة ولم يستخدم يدين، فلو كان الضرب باليدين معا معتبرا لضرب الإمام عليه السلام بكلتا يديه، بينما نجد أن الإمام اكتفى بالضرب بيد واحدة، فيستفاد أن المعتبر إنما هي ضربة بيد وليس الضرب بكلتا اليدين. أجاب المصنف عن كلام المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه فقال بأن اليد الواردة في صحيحة زرارة لا يراد منها اليد الواحدة، حتى تقول يا شيخنا المقدس بأنه يكتفى بضربة يد واحدة، لا، يراد من التعبير باليد الإشارة إلى الجنس الذي يصدق على القليل والكثير. أكرر، يقول المصنف يا شيخنا الأردبيلي إن الذي دعاك إلى القول بكفاية ضربة واحدة في التيمم هو توهمك أن المقصود من اليد في صحيحة زرارة اليد الواحدة، بينما هذا غير صحيح، لأن المقصود من اليد الجنس المفهوم الذي يصدق على القليل والكثير، يعني سواء التعبير باليد سواء كانت واحدة أم كانت أكثر. ثم هل يعتبر أن يكون الضرب دفعة واحدة كما التزم بذلك صاحب الحدائق رحمه الله ونسب ذلك إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب، بل عن المدارك إجماع الأصحاب على شرطية كون الضرب باليد الواحدة دفع، عفوا كون الضرب دفعة واحدة، أم يكفي الضرب باليدين معا ولو على نحو التعاقب، أول اليمين تالي اليسار. فإذا هل يعتبر أن يكون الضرب دفعة واحدة باليدين معا أم لا يعتبر ذلك، وإنما يكتفى أن يكون الضرب على نحو التعاقب فيقدم اليمنى أو اليسرى مثلا على الأخرى وهكذا؟ وجهان في المسألة. يستفاد من صحيحة زرارة الثانية والتي تضمنت تعليم التيمم ماذا؟ اعتبار كون الضرب دفعة واحدة. لاحظوا صحيحة زرارة، فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض، فوضع كفيه. مستفاد من التعبير بكلمة كفيه أن الوضع كان معا، وما كان الوضع على نحو التعاقب، كان الوضع دفعة واحدة، فوضع كفيه. يستفاد من ذلك على أن وضعه عليه السلام يديه كان دفعة واحدة، لو كان وضعهما على نحو التدريج جائزا، لو كان وضعهما على نحو التدريج جائزا لنبه الإمام عليه السلام عليه، نبه زرارة وأوضح له بأنه يجوز أن يكون بنحو التدريج وضعهما معا يلفت انتباه السائل، فبالتالي يستكشف عدم جواز التدريج أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، فلو كان ذلك جائزا نبه الإمام عليه السلام عليه. عدم تنبيه الإمام عليه كاشف عن عدم الجواز. أجاب المصنف عن ذلك بأنه لم يحرز أن فعل الإمام عليه السلام كان على نحو الإلزام، بمعنى إن الفعل الصادر من الإمام أعم من الوجوب أو الاستحباب، فعل مجمل يستفاد منه المشروعية، لكن واجب مستحب لا يستفاد. إذن لم يحرز أن وضع الإمام يديه دفعة واحدة أن ذلك كان منه على نحو الإلزام، إذ من المحتمل أنه عليه السلام فعل ذلك لكونه الفرد الأفضل، فاختاره عليه السلام لأجل ذلك، لا أن الواجب في كيفية التيمم أن يكون بهذه الطريقة. أكرر، لا أن الواجب في كيفية التيمم أن يكون بهذه الطريقة. إذن لا دليل عندنا على اعتبار كون الضرب دفعة واحدة، بل يمكن أن يكون الضرب على نحو التعاقب. خب، إلى هنا انتهى الكلام في هذا الجانب. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو تحديد حد الممسوح. تحديد حد الممسوح. قبل أن أتعرض لهذا الأمر، لم يشر المصنف إلى أنه يعتبر أن يكون الضرب بماذا؟ يعتبر أن يكون الضرب على الأرض أو بالأرض. أقول يعتبر في التيمم أن يكون الضرب بالأرض، وقد عرفنا من خلال قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أن المقصود من الصعيد عبارة عن التراب، فالمقصود في قولنا الضرب بالأرض يعني اتصال التراب بالأرض، لا أن التراب يكون موضوعا عليها. على أي حال، يعتبر إذن أن يكون التيمم بالضرب على الأرض. نريد الآن أن ننقح نقطة وهي من النقاط المهمة تعرض لها المصنف، وهي مقدار الممسوح أو حد الممسوح. بين أصحابنا خلاف في تحديد حد الممسوح، الكلام عن ذلك وما يلحق به أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.